بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. الاستصحاب أصل أو أمارة؟ ينقل الشيخ النائيني رحمة الله عليه بحسب أجود التقريرات الذي كتبه السيد الخوي رحمه الله تقريرا لدرس أستاذه أن المعروف إلى زمان والد الشيخ البهائي أن الاستصحاب من الأمارات الكاشفة عن الواقع، وفي الحقيقة هذا المبنى بنى عليه أخيرا السيد الخوي رحمه الله عليكم السلام. بنى السيد الخوي على أن الاستصحاب أمارة من الأمارات، لكن المشهور في الأزمنة المتأخرة من زمان الشيخ البهائي إلى يومنا هذا المشهور أن الاستصحاب أصل عمل. وحينئذ لابد أن نبحث أن الاستصحاب أصل عملي أو هو أمارة، لنرتب على ذلك الأثر، لأن المشهور كما تعلمون يبنون على أن هناك أثر مهم للأمارات لا يوجد في الأصول، والأثر هو أن اللوازم العقلية التكوينية العادية، يعني اللوازم غير الشرعية، تثبت في باب الأمارات. كل أمارة حجة عندها قدرة مو بس على إثبات المدلول المطابقي، وإنما تثبت اللوازم، بينما الأصول قاصرة عن ذلك. فإذا هناك ثمرة مهمة لجعل الاستصحاب أصل أو أمارة. وحينئذ يقول المصنف، يقول أنا خب عندي مبنى في باب الأمارات والأصول. أصلا هو المصنف عنده مبنى في باب الحكم الظاهري، وهذا المبنى استمر معه في باب تقسيم الأحكام الظاهرية إلى أمارات وأصول. الحكم الظاهري عنده رضوان الله عليه هو الترجيح بين أحد النوعين المتزاحمين، قل من الأحكام الواقعية أو قل من الملاكات للأحكام الواقعية، عند اختلاطها على المكلف. يعني الشارع يقول هناك مجموعة قطعا هي وجوب، هي ملاكات، هي مصالح شديدة إلزامية، وهناك مجموعة قطعا هي إباحة، يعني ملاكات ترخيصية، وستكون إن شاء الله واضحة للعبد. ولكن هناك مجموعة ثالثة، هاي المجموعة الثالثة بعضها في الحقيقة داخل في المجموعة الأولى وبعضها داخل في المجموعة الثانية، لكنها قد اختلطت على المكلف. المكلف ما يدري هذه الملاكات والأحكام هل هي من المجموعة الأولى، هل هي من الواجبات، أو هي من المباحات، هل هي من المصالح الشديدة، أو هي من الملاكات الترخيصية. حينئذ الشارع في هذه المجموعة الثالثة سوف تتزاحم عنده الملاكات، فالمصالح الشديدة الموجودة في هذه المجموعة الثالثة تقول له احفظني بجعل الاحتياط، احفظني بجعل الاحتياط. والملاكات الترخيصية ماذا تقول له؟ احفظني
احفظني بجعل الترخيص، حينئذ المولى سوف يرجح أحد المجموعتين على الثانية، إحدى المجموعتين على الأخرى. هذا الترجيح هو الحكم الظاهري، هذا الترجيح هو الحكم الظاهري. خب، هذا هو المسلك الذي يبني عليه في باب الأحكام الظاهرية بتفصيل مضى منه في أوائل الحلقة الثالثة وكرره مرة أو مرتين لاحقا. هذا التفصيل أيضا تابعه المصنف، هذا المبنى تابعه المصنف عند التقسيم، فعلى أساسه قسم الحكم الظاهري إلى أمارة وأصل. لاحظ كيف قال: هذا الترجيح الذي مارسه المشرع، هذا الترجيح، ترجيح أحد النوعين من الملاكات على النوع الآخر، لا ننسى الترجيح، عليكم السلام، الترجيح في باب التزاحم الحفظي، هذا النوع يقول احفظني، ذاك النوع يقول احفظني، فصار تزاحم حفظي، كل واحد يدعو إلى حفظ نفسه. المولى رجح أحدهما في مقام الحفظ. هذا الترجيح في مقام التزاحم الحفظي، هذا الترجيح إما يكون على أساس قوة الاحتمال، قوة الاحتمال، يعني رجح هذا الطرف الملاكات على هذا النوع من الملاكات، هاي المجموعة من الملاكات، هذا النوع على ذاك النوع، لأن احتمال مطابقتها للواقع أقوى من احتمال مخالفتها للواقع، فيها قوة احتمال، فيها قوة احتمال، فرجح. وتارة يكون الترجيح لأحد الطرفين على الآخر لأجل أهمية المحتمل وقوة نفس المحتمل عنده. فإذا كان الترجيح لأجل قوة الاحتمال والمطابقة للواقع، سيكون هذا الحكم الظاهري هو حجية أمارة، هذا حكم في باب الأمارات. ومثال خبر الثقة، فإنه حكم بخبر الثقة، تدري شنو معنى؟ معناه أنه عندنا 100 خبر ثقة، طبعا وهذا نطبق على كل خبر من الثقات، لكن خلي نطبق على 100 خبر حتى يصير الكلام أسهل. عندي 100 خبر ثقة، خبر الثقة احتمال المطابقة فيه أقوى من احتمال المخالفة، شقد 80% احتمال أن يطابق خبر الثقة الواقع، أو 90% احتمال، المهم هذه الدرجات مختلفة بين الأشخاص والأزمنة والأمكنة. زين، حينئذ إذا عدي 100 خبر ثقة، راح يصير معنى هذا أن العقلاء يجدون أن 80 من هاي الأخبار طابقت الواقع و20 لا تطابق الواقع. المولى ماذا قال؟ خبر الثقة حجة، ما أخبرك به الثقة حجة. شنو معنى هذا؟ معناه أنه أراد أن يحافظ على 80 المطابقة للواقع، احتمال المطابقة عند أهم، على أساسه جعل خبر الثقة حجة. ليش خبر فلان ابن فلان حجة؟ ليش خبر فلان؟ لأن احتمال المطابقة فيه أقوى. إنما رجح هذا النوع على ذاك النوع من الأحكام والملاكات لأن احتمال المطابقة أقوى. يعني هو تباوع إلى مجموعة أخبار الثقات. إذا عدنا مثلا في أخبار الثقات المرتبطة بالشريعة، إذا كان عدنا مثلا 30,000 خبر ثقة، مثلا على سبيل الفرض قول 10,000 خبر ثقة، خب إيش قد من عدها مطابق للواقع؟ وجد أنه 8,000 مطابق للواقع إذا مو أكثر، و2,000 ذني راح يكون مخالفات للواقع. فهو حينئذ قال خل حافظ على 8 حتى وإن أدى ذلك إلى ضياع 2,000. إذن الأهم عنده هذه الثمانية، يعني الأهم عنده قوة الاحتمال، أو قل شدة وكثرة المطابقة للواقع، قل هكذا. ولذلك حكم بحجية خبر الثقة. ولو كان المهم والأهم عند المولى هو ذينك الألفين من الأخبار التي تخالف الواقع، حينئذ لحكم بعدم حجية خبر الثقة. لكنه حكم بالحجية لأن الثمانية عنده أهم. هنا إذن ترجيح، هذا الترجيح جعل الحجية، هذا هو الحكم الظاهري، جعله للحجية. الحكم الظاهري هنا هو الترجيح. ما هو المنشأ لهذا الترجيح؟ هو قوة الاحتمال، قوة المطابقة للواقع، زيادة وكثرة المطابقة للواقع. هذه أمارة. هذا بعد طبقها أنت على كل أمارة من الأمارات. في كل أمارة لازم يصدق عندنا هذا، لازم يصدق عندنا هذا الضابط. وإذا لقيت في أمارة من الأمارات هذا الضابط ما صادق، إذن النظرية تصاب بالخدشة، وخدشة بالنظرية بها خلل راح يصير. لازم هذا الضابط يصير عندنا تام في كل الأمارات. قاعدة اليد البينة من هذا القبيل، وهكذا سوق المسلمين وهكذا. وأما إذا كان الترجيح لقوة المحتمل وأهميته، نفس هذا النوع مهم عند المولى، المولى قال إذا دار الأمر بين الإلزام وعدمه، بين الوجوب أو الحرمة وبين الإباحة، شنو ماذا تفعل؟ فأنت بريء. يعني شنو؟ يعني رجح الترخيص، رجح عدم الإلزام. هذا شنو معناه؟ أنه هناك مجموعة من الملاكات اختلطت، قطعا أكو واجبات ومحرمات، وقطعا أكو ترخيصات، لكن أكو وذنثنات راح أعلم بهن، لكن أكو مجموعة ثالثة من الملاكات اختلطت علي، ما أدري هذه واجبة لو مباحة، تلك محرمة لو مباحة، ما أدري ماذا أفعل في هذه الحالة اختلطت علي. المولى صار في مقام علاج هذه المشكلة للمكلف، فجاء وقال هناك نوعان متزاحمة، المصالح والمفاسد الشديدة من جهة، ومن جهة ثانية الملاكات الترخيصية. المصالح الشديدة والمفاسد الشديدة تطلب منه الحفاظ عليها، أن يحافظ عليها، أن يشرع ويأمر بالاحتياط. الملاكات الترخيصية لإطلاق العنان تطلب منه أن يشرع الترخيص، يقدمها هي، يحافظ عليها هي. فصار بين أمره هل يرجح هذا أو ذاك، فرجح في قوله، في قول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، نفهم أنه رجح الملاكات الترخيصية عندما تتزاحم مع الملاكات الإلزامية. خب ليش رجحها؟ لأن الترخيص عنده مهم، لأن الترخيص عنده مهم، مو لأن احتمال الترخيص أقوى من احتمال الإلزام، لا أبدا. إحنا نقول بأن الترخيص يثبت حتى في شرب التوتون، مع أنه إحنا كثيرا ما عندنا ظن بأن شرب التوتون حرمته أقوى من احتمالا من إباحته، لكن مع ذلك المولى حكم بالترخيص هنا، لأن نفس هذا النوع مهم عند الترخيص. فإذا الترجيح هنا في باب البراءة لأجل أهمية المحتمل، تلاحظون كيف؟ لأجل أهمية المحتمل، وأهمية المحتمل لم يلحظها الشارع في باب الأمارات، بدليل خبر الثقة حجة، أخبرك بالإباحة أو الحرمة أو الوجوب، أخبرك بالملكية أو الزوجية أو الطلاق، أخبرك بأي شيء من الأشياء، النوع مو مهم عنده، خبر الثقة حجة، بينما هنا النوع من دون لحاظ الاحتمال. كان هذا هو الضابط الذي على أساسه قسم إلى أمارة وإلى أصل. خب الآن تعال معي إلى الاستصحاب. حتى نقول الاستصحاب أمارة لازم ينطبق عليه ضابط الأمارات، وأن الترجيح لأجل قوة الاحتمال. إذا أردنا أن نقول أن الاستصحاب أصل عملي لازم ينطبق عليه ضابط الأصول العملية، ونقول أن الترجيح في الاستصحاب لأجل أهمية وقوة نفس المحتمل، حينئذ أي الضابطين ينطبق؟ المصنف رحمة الله عليه يقول في الحقيقة في الاستصحاب، في هاي القاعدة، في هاي الكبرى التي استفدناها من النصوص، هاي القاعدة هناك صعوبة في تطبيق واحدة من الضابطتين عليها. إذا دققنا النظر لن نجد لا ضابطة الأمارات ولا ضابطة الأصول العملية، لا ضابطة الأمارات موجودة، لا ضابطة الأصول العملية موجودة. خلينا نشوف شلون. ضابطة الأمارات ما موجودة. ما هي ضابطة الأمارات؟ قوة الاحتمال. يعني لكي يكون الاستصحاب أمارة لابد أن يشتمل على كاشفية ظنية، هناك جنبة كشف في الاستصحاب موجبة للظن، وأن الشارع حكم بالاستصحاب لأجل هذه الكاشفية الموجبة للظن. خب حينئذ ما هي هذه الكاشفية؟ ما هي الجنبة في الاستصحاب المفضية إلى الكاشفية؟ ما هي؟ ليست إلا وجود الحالة السابقة واليقين بها. أكو حالة سابقة، أنا إذا عندي حالة سابقة متيقنة حينئذ بعدين إذا أشك فإنني سأكون ظانا ببقائها، ببقاء الحالة السابقة. تلاحظون كيف؟ هذه درجة، هذه ناحية الكشف، هذه ناحية قوة الاحتمال. الناس العقلاء إذا حصل عندهم حالة سابقة، إذا كان عندهم حالة سابقة متيقنة، إذا بعد ذلك صار عندهم شك في بقاء الحالة السابقة المتيقنة، فإنهم يبقون ظانين ببقائها، يبقون ظانين ببقائها، لديهم ظن بالبقاء، يعني يقوى عندهم احتمال البقاء. فإذا كان عندنا مثلا، إذا كان عندنا 100 مورد لدى العقلاء لديهم فيها حالات متيقنة سابقة، حينئذ اشقد من عدهن وبعدين شكوا في بقائها، اشقد من عدهن راح يبقى، اشقد من عدهن راح يتبدل؟ 80 من هذه الموارد 100 راح يبقى على ما هو، 20 من هذه الموارد راح يتبدل. فكون نقول البقاء هو الاحتمال الأقوى، 80% من الحالات المتيقنة سابقا إذا شك المكلف فيها فإن الأقوى احتمالا هو أنها باقية، بقاء الحالة السابقة، مثل خبر الثقة احتمال بقائها وأن الباقي هو المطابق للواقع بمقدار 80%. لازم هكذا نفهم. خب هذا التوجيه معقول مقبول أو لا؟ المصنف يقول هذا في الاستصحاب ما نقدر نقبله، هذا كنا نقبله في خبر الثقة، هنا ما نقدر نقبله، لأن وجود الحالة السابقة المتيقنة لا يؤدي إلى حصول الظن. لاحظتوا إشكال صوروي عند المصنف؟ لا يؤدي إلى حصول الظن، أصلا ظن ما أكو، وإنما يعني أن العقلاء لا يعملون ببقاء الحالة السابقة على أساس وجود الظن عندهم بالبقاء، وأن هناك احتمال مطابقة للواقع بنحو البقاء، أبدا. وإنما إذا 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 فد واحد كان يصر أن العقلاء بلي عندهم بناء على الحالة السابقة، يقول هذا من باب الإلفة والعادة، جرت العادة له لديهم على ذلك، لا أنهم يقولون بلي لأنه أكو حالة سابقة الآن لدينا ظن بالبقاء وعلى أساس ذلك نبني على البقاء. لا أبدا، ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك. وإنما إذا بنوا على البقاء ما بالإلفة والعادة، وهذا مو لأجل وجود الظن، المصنف والآخرون يقولون هذه حالة حتى نلقاها عند الحيوانات أجلكم الله. حيوانات يرجع إلى بيته، شنو عندنا عملية استدلال أو عملية ترجيح للظن وقوة احتمال؟ لا أبدا، وإنما هي الإلفة والعادة. وبالتالي الضابطة التي ذكرناها لصيرورة الحكم الظاهر، لكون الحكم الظاهر يا مارا ما موجودة في الاستصحاب لقوة الاحتمال، ما موجودة الاستصحاب، لا يوجد ما يدعو إلى قوة الاحتمال يا أخي. فإذا من الصعب أن نقول أن ضابط الأمارة في المقام موجود. زين، الأصل العملي بل عادة، جرت العادة. شلون تجري العادة أجلكم الله عند الحيوانات؟ العادة نفس ما نقوله هناك نقوله هنا، عادة، مجرد عادة، ما مبنية على اعتماد الظن، ما مبنية على اعتماد الظن وغلبة المطابقة للواقع، ما مبنية على ذلك. حتى عند الإنسان هكذا، يعني أنهم يبنون على الحالة السابقة لكن لا من باب الظن وقوة المطابقة للواقع أبدا، وإنما لعله من باب العهد. يكفينا التشكيك في المقام، يكفينا أن نشكك في المقام. خب هذا واحد. اثنين، أصل عملي، الجواب لا. ضابطته يعني، عفوا، هل تتوفر ضابطة الأصل العملي؟ الجواب لا، ما تتوفر. شنو ضابطة الأصل العملي؟ ما هي الضابطة؟ إذا كان الترجيح لقوة المحتمل، نفس المحتمل قوي، يقول المصنف هذه الضابطة ما موجودة في باب الاستصحاب. كيف؟ وذلك لأنه لكي نقول أن المولى رجح على أساس النوع، إذن لابد أن يكون لدينا مجموعتان من الأحكام والملاكات، معينات محددات بالنوع، هذا وجوب مثلا وذاك إباحة، هذا حرمة وذاك إباحة، هذا وجوب وذاك وجوب، حتى يجي المولى ويرجح واحد من النوعين لأنه أهم عنده، بينما في باب الاستصحاب الأمر ليس كذلك. لاحظ ما الذي جرى في باب الاستصحاب. خلي راوينا المصنف عملية الترجيح. الذي جرى هو كالتالي، لدينا مجموعة موارد. هذه المجموعة هي عبارة عن أحكام شرعية ثابتة سابقا وهي متيقنة، لكن بعد ذلك لدينا شك في بقائها، نحتمل أنها باقية، نحتمل أنها متبدلة. حينئذ بعضها نجزم أن هذه الموارد كثيرة، بعضها باقي وبعضها قد تغيرت. فإذا هذه خلي نسويها مجموعتين، فلنصيرها مجموعتان. المجموعة الأولى تلك الأحكام الشرعية التي كانت سابقا موجودة قطعا ونحن نشك في بقائها، لكنها في علم الله جل وعلا باقية. باقية. أكو مثل مثلا وجوب الجمعة باقي، حرمة العصير العنبي باقي، ما أدري إيش، أحكام شرعية كثيرة داخلة في هذه المجموعة، فهي كانت وما زالت في علم الله باقية، لكن أنا أشك في بقائها. هاي المجموعة الأولى. وهناك مجموعة ثانية كانت موجودة قطعا، أحكام شرعية موجودة، لكنني أشك في بقائها. في علم الله هي قد تغيرت وتبدلت، كانت وجوب فصارت استحباب، كانت حرمة فصارت إباحة، كانت وجوب فصارت حرمة. هذه أحكام شرعية كانت موجودة سابقا في هذه الموارد، لكنها في علم الله تغيرت، وأنا أشك. المولى جاء قال هذه الموارد ماذا أفعل إزاءها؟ المجموعة الأولى تقول للمولى احفظني أنا الأحكام الشرعية الباقية التي لم أتبدل والمكلف يشك في بقائي، احفظني. لو أراد أن يحفظها ماذا يفعل؟ يجعل الاستصحاب، يقول لي ابني على الحالة السابقة، يجعل الاستصحاب في كلتا المجموعتين. هذا الترجيح، ترجيح هذه المجموعة الأولى، سيؤدي إلى ضياع المجموعة الثانية، إلى ضياعها. يعني قال لي ابني على الحالة السابقة، هاي المجموعة الثانية تغيرت وتبدلت ولم تبقى على الحالة السابقة، راح تضيع. لكن المولى يقول مو مهم، هذه المجموعة الأولى أهم. أما المجموعة الثانية ماذا تقول للمولى؟ تقول أنا الأحكام التي كنت ثابتة وقد تغيرت، المكلف يشك في بقائي، احفظني أنا. لو أراد أن يحفظها كيف يحفظها؟ يشرع عدم الحجية في عدم حجية الاستصحاب، يقول لا تمشون على وراء الاستصحاب، لا تمشون وراء الاستصحاب، يعني ابن على عدم بقاء الحالة السابقة. في هذه الحالة سيحافظ على هذه المجموعة الثانية، سيحافظ عليها، ولكنه سوف تضيع، سوف يضيع المجموعة الأولى اللي هي باقية. يعني قال ابن على عدم الحالة السابقة، فهي باقية، الحالة السابقة باقية، وقال هو ابن على عدم بقائها، فراح تضيع هاي المجموعة الأولى. فالمولى بين أمرين، أما أن يحفظ المجموعة الأولى وإما أن يحفظ المجموعة الثانية. هو ماذا فعل في الاستصحاب؟ قال بحجية الاستصحاب، يعني حافظ على المجموعة الأولى، تلك الأحكام التي كانت ثابتة سابقا وفي علمه هي باقية والمكلف يشك فيها، قرر أن يحفظها، فحكم بحجية الاستصحاب، يعني طلب من المكلف أن يبني على بقاء الحالة السابقة، ابني على ما كان، لا تنقض يقينك بالشك. هكذا. وهذا الجعل وهذا الترجيح لهذه المجموعة أدى إلى ضياع المجموعة الثانية، مو مهم، فلتضع المجموعة الثانية. يقول المصنف هذا هو النحو الذي اتبعه الشارع في باب جعل حجية الاستصحاب. وهذا النوع من الواضح أنه لا تنطبق عليه ضابطة الأصل العملي. ليش؟ لأن النوع الذي قدمه، يعني المجموعة الأولى، تشتمل عليه على وجوب وعلى حرمة وعلى استحباب وكراهة وإباحة، وتشتمل على أحكام وضعية في كل هذه الموارد. إذا عندك يقين وبعدين شك، قدم الحالة السابقة، ابني على بقاء الحالة السابقة واليقين. إذن المولى لم يلحظ نوعا معينا، المولى عندما حكم بتقدم المجموعة الأولى وترجحها على المجموعة الثانية لم يتحدث عن نوع معين. هاي المجموعة لا يوجد نوع مميز فيها، كل الأنواع مالت الأحكام الشرعية فيها، هذه المجموعة بأنواعها المختلفة مرجحة ومقدمة على تلك المجموعة بأنواعها المختلفة. إذن من الواضح أن ضابطة الأصل العملي ما موجودة، وبالتالي لا يمكن أن نقول أن المولى رجح على أساس الأصل العملي، على أساس أهمية وقوة نفس المحتمل. ما عندي محتمل معين رجحه المولى، مو أبدا، عندي وجوب هنا واستحباب وكراهة وزوجية وملكية وما شابه ذلك. وبالتالي نطلع بهاي النتيجة، تطبيق ضابطة الأمارات ما موجود عندنا، تطبيق ضابطة الأصول العملية ما موجود عندنا. ماذا نفعل؟
تعيش
محدداً مميزاً معيناً عندي نوع هو الوجوب ويتزاحم مع نوع آخر هو الإباحة، كما في البراءة، كما في أصالة الحيل، كما في الاحتياط الشرعي، كما في نوع الحكم الترخيصي الملحوظ في أصالة الحيل، فإنه أكو تزاحم هناك في تلك الأصالة، أكو تزاحم بين الأحكام الإلزامية والأحكام الترخيصية. المولى قدم الحكم الترخيصي لأن أكو نوعين محددات متزاحمات في مقام الحفظ. هذا مثال. مثال ثاني، ونوع الحكم الإلزامي الملحوظ في أصالة الاحتياط اللي جعلها الشارع في دائرة النفوس والأعراض بناء على ثبوتها بلي. وأما إذا كان نوع الحكم غير محدد وكان نوع الحكم قابلا للأوجه المختلفة بلي، مثل مقامنا، مثل المجموعة الأولى، فلا ينطبق الملاك المذكور اللي هو رعاية أهمية المحتمل. إذن ملاك الأمارة ما موجود، ملاك الأصل ما موجود، ما هو الحال؟ المصنف رح يدخل فرضية جديدة اسمها النكتة النفسية، النكتة الذاتية. رجح المجموعة الأولى على المجموعة الثانية لوجود نكتة نفسية ذاتية في المجموعة الأولى. الأمارة لازم فقط وفقط قوة احتمال، هكذا كنا نقول. أما إذا فقط وفقط عندنا قوة محتمل، إيش راح يصير؟ قل لي إيش راح يصير؟ أصل عملي. زين. اثنين، إذا قوة احتمال زائدا قوة محتمل، إيش راح يصير؟ أصل عملي. أحسنتم. الآن شيء ثالث، شيء ثالث راح يقوله، شيء جديد. قال إذا ترجيح المجموعة الأولى كان لأجلي قوة، كان لأجلي النكتة النفسية لوحدها فهو أصل عملي، وإن لم تكن هناك قوة احتمال، وإن لم تكن هناك قوة محتمل، أو اجتمع أمران نكتة نفسية وشيء آخر، هم مو مشكلة، هم هذا أصل عملي. فإذا الأصل العملي ما لوحظ فيه عند الترجيح قوة المحتمل أهميته، كما هذا اللي كنا نعرفه، أو النكتة النفسية. الآن هذا أخبله، هاي النكتة النفسية شنو معناها وشلون نطبقها يعني على الاستصحاب، هذا خلوه إلى يوم غد. اللي أريد ألفت أنظاركم إلى أن هذا مطلب مهم، هذا مطلب مهم.